أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 847: الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغ كذلك للأب والجد له. عندنا تقدم الكلام في من يحجر عليه، وذكر السيد رحمة الله عليه من ضمن أسباب الحجر الصغر والجنون والسفه، هذه ثلاثة أمور الأولى. خب، من الذي يكون وليا على الصغير حينما يمنع الصغير عن التصرف؟ من هو وليه؟ إذا منع المجنون عن التصرف فمن هو وليه؟ إذا منع السفيه من التصرف أيضا من هو وليه؟ خب، أكو قسمين آخرين وهو الملك والفلس. مو بالنسبة إلى الملك واضح أن العبد وليه هو مولاه، وبالنسبة إلى الفلس يمنع من التصرف ويحجر عليه ولا يتصرف إلا بإذن الغرماء. خب، من هو ولي الطفل والمجنون والسفيه؟ الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك، بلغا كذلك يعني بلغ الطفل، خب إذا الطفل بلغ، خب واضح ترتفع الولاية. خب، المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك، يعني المجنون والسفيه إذا بلغا وهما مجنونان، أو إذا بلغ وهو أحدهما له المجنون، بلغ وهو مجنون، والسفيه بلغ وهو سفيه، يعني السفه أصابه متى؟ كان مجنونا قبل البلوغ وبقي الجنون إلى ما بعد البلوغ، فحينما بلغ في اللحظة التي بلغ فيها كان مجنونا. ما رأيك هنا المسألة أو لا؟ حين بلوغه في تلك اللحظة قبل ساعة لم يكن بالغا، الآن في هذه اللحظة بلغ. مكتين؟ خب، قبل ساعة كان مجنونان، فاتصل جنونه بالبلوغ، يعني حين قبل البلوغ وبعد البلوغ صار في كلا الحالين صار ماذا؟ مجنونان، يعني الجنون قبل البلوغ وبعده، فيقال بلغ وهو مجنون. توجهتون الآن للمورد؟ مو أنه جن بعد البلوغ، في واحد صار عمر 20 سنة 25 سنة ثم جن، هذا الكلام عنه سيأتي. الآن الكلام عما لو كان مجنونا قبل بلوغه وبقي الجنون إلى ما بعد البلوغ. أو كان سفيها قبل بلوغه وبقي السفه إلى ما بعد البلوغ، فيقال بلغ وهو سفيه، بلغ وهو مجنون. خب، سفي مثل هذه الحالة بالنسبة إلى المجنون والسفيه إذا بلغا، أو بالنسبة إلى الطفل في هذه الموارد، من هو الولي؟ الولي هو الأب والجد له، يعني والجد من جهة الأب، مو الجد من جهة الأم. الجد من جهة الأم ما إلى قيمة عندنا هنا، ملتفتين؟ لا ولاية له، لا هو ولا الأم ولا الإخوة. وهنا إشكال مهم تعرضنا له سابقا، قلنا مع الأسف فإن الكثير من أفراد المجتمع يقوم الأخ بالتصرف في أموال أخيه الصغير، يتوفى الأب ويكون هناك إخوة صغار، مجدي، فالأخ الأكبر يتصرف في أموال الإخوة الصغار. مثل هذا التصرف، أنت أيها الأخ الأكبر ليست لك ولاية من جهة الشارع في مثل هذا التصرف، فلا بد لك من مراجعة الحاكم الشرعي. خب، هنا بالنسبة إلى الطفل، من هو وليه؟ قلنا الأب أو الجد من جهة الأب. خب، لو لم يكن الأب موجود ولا الجد من جهة الأب موجود، من هو الولي؟ الولي هو الحاكم الشرعي، واضح؟ خب، فإن فقد الأب والجد فللوصي إذا كان وصيا في ذلك. إذا الأب أوصى لشخص قال أنت وصي على أولادي غير البالغين، على أولادي القصر، فيصير وليا عليهم. لأنه موصى له من قبل الآب، فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، وعليكم السلام. فإن فقد فللحاكم، يعني الترتيب هكذا، الولي، فإن فقد الولي فالوصي من جهة الولي، يعني الشخص الذي أوصاه الولي، إن فقد الوصي أيضا فالحاكم الشرعي، فإن فقد فللحاكم. خب، هذا تمام الكلام عما لو كان الجنون حادث قبل البلوغ، أو كان السفح حادث قبل البلوغ، فحينما بلغ كان سفيها، يعني في اللحظة التي بلغ فيها يقال هذا مجنون، هذا سفيه، مو أنه بلغ ثم جن، أو بلغ ثم صار سفيها، يعني قبل البلوغ لم يكن سفيها، لكن بعد أن بلغ بأسبوع أصابته ضربة شمس فصار سفيها. في مثل هذه الحالة ما هو حكمه؟ يقول: وفي مال السفيه والمجنون، يعني والولاية في مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ. تفهمتون؟ يعني قبل البلوغ لم يكن مجنونا، قبل البلوغ لم يكن سفيها. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ قال: فالمشهور بين الفقهاء أن الولاية للحاكم خاصة، يعني الآب وإن كان موجودا لكن لا ولاية لهذا الآب. ليش؟ ركزوا على المسألة، ركزوا. هذا الطفل كان سليما، لم يكن مجنونا، وكانت الولاية عليه للآب، بلغ وهو عاقل غير مجنون ولا سفيه، فانتفت ولاية الأب. مجري؟ خب، بعد سنة أو سنتين من البلوغ صار مجنونا، خب هل تعود الولاية للأب أو لا تعود إلى الحاكم الشرعي؟ مشهور الفقهاء قالوا هذا الولاية له في الصغر إلى الأب، أما بعد البلوغ فانتفت ولاية الأب، فإذا جن تعود الولاية لا إلى الأب بل إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي. السيد الخوئي يتوقف في هذه المسألة، يقول: فالمشهور أن الولاية للحاكم خاصة، وفيه إشكال. وفيه إشكال، يعني شنو وفيه إشكال؟ لحظة وجوبا ماذا؟ ترك شنو؟ هذا المجنون جن وهو في العشرين من عمره، يوم صار عمره 20 سنة صار مجنون. الآن الولاية إلى من؟ إلى أبيه أم إلى الحاكم الشرعي؟ واضح على مبنى المشهور أن الولاية إلى الحاكم الشرعي. خب، على مبنى السيد الخوئي، قلنا دائما الإشكال يعني توقف من السير، ألم نشر إلى ذلك؟ والتوقف يحسب بحسبه، أنا وضحتها كثيرا، قلت بحسبه. هنا في مثل هذا المورد السيد ما وضح كيفية الاحتياط، ينبغي أن نحتاط، واحد السيد ليس له فتوى في المسألة، ينبغي أن نحتاط مقتضى الاحتياط في مثل هذا المورد، ما دام أن السيد الخوي ليست له فتوى، لم يفتي بأن الولاية للطفل أو للمجنون، عفوا الولاية على المجنون والسفيه للأب، لم يفتي ولم يفتي بأنها إلى الحاكم، توقف، فيه إشكال. مقتضى الاحتياط هنا بحسب الظاهر والله العالم أن مقتضى الاحتياط هنا أن تكون الولاية مشتركة بين الأب، يعني لا يتصرف الأب لوحده ولا الحاكم لوحده. التفت؟ مقتضى الاحتياط هو هذا، لأنه هنا لا يثبت الولاية إلى الأب، فكيف للأب أن يتصرف؟ من أعطاه هذه الولاية؟ ولا يثبت الولاية أيضا للحاكم، من أعطاه الولاية؟ خب، لا تخرج الولاية إما للحاكم أو للأب. فمقتضى الاحتياط إذا أردنا أن نحتاط في مثل هذا المورد ماذا نفعل؟ في مثل هذا المورد مقتضى الاحتياط أن لا يتصرف الأب إلا بإذن الحاكم، ولا يتصرف الحاكم إلا بإذن الأب. نعم، لو فقد أحدهما، يعني لم يوجد حاكم بتاتا، يقينا الأب هنا له ولاية، هو القدر المتيقن ممن يجوز له التصرف في أموال المجنون. لو لم يوجد الأب يقينا هنا لو فقد الأب أيضا يقينا الولاية فقط للحاكم. لو كان خب كلامنا عن حال الجنون، في حال الجنون الولاية. لا لا، الكلام هو الكلام على أي حال، وفيه إشكال وضحنا وجه الاحتياط. خب هذا تمام الكلام في كتاب الحاجر. خب بعد ذلك يدخل المصنف في كتاب الضمان، وهو بحث مهم ويرجى الالتفات إليه، فيه بعض النكات التي تنفع كثيرا. على أي حال كتاب الضمان يعطينا السيد رحمة الله عليه، وعلى خلاف عادته يعطينا تعريفا لشن هو لكتاب الضمان، للضمان. يقول الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له. واضح التعريف؟ نوضحه. مو واضح؟ نوضحه. لي أموال أو علي أموال للشيخ حسين، أنا علي أموال إلى الشيخ حسين، أجيب شيخ محمود أقول له تضمنني؟ يقول نعم أضمنك. نقول للشيخ حسين هل تقبل بالشيخ محمود ضامنا لي؟ يقول نعم. ففي هذه الحالة الأموال التي في ذمتي تنتقل من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود، فيصير الشيخ محمود مطالب بتسديد الديون إلى الشيخ حسين، وتنتهي ذمتي أنا، انتهت ذمتي. واضح؟ شوفوا، الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه، أنا مضمون عنه يقال لي، خب إلى ذمة الضامن، الضامن هو الشيخ محمود، للمضمون له، للمضمون له وهو الشيخ حسين في هذا المثال. ماذا وضح أو عيد؟ لابد أن تشخصون الضامن، من هو الضامن؟ الضامن هو المتعهد، هو الذي تنتقل الأموال إلى ذمته، خب هو الذي ينتقل المال إلى ذمته. خب المضمون عنه هو المدين، هنا المضمون عنه هو المدين، للمضمون له وهو الدائن، المضمون له هو الدائن هنا، حتى تصير المسألة الآن واضحة. أنا مدين إلى الشيخ حسين بمئة دينار، أنا مدين، الشيخ حسين يقال له ماذا؟ دائن، مو؟ خب يأتي الشيخ محمود ويقول أنا أضمن فلانا يضمنني بعد، فتنتقل الأموال من ذمتي إلى ذمته، كانت الأموال في ذمتي أنا، ذمتي مشغولة بدفع 100 دينار، فانتقلت الأموال من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود، طبعا بموافقتكما كليكما، بموافقة الضامن والمضمون، والمضمون له، بموافقة الضامن والمضمون له.
في مو
هذا الآن سيأتي التعرض له، هذا سيد الخوي لا يشير إليه هنا، خب أشار إليه بعض الفقهاء. على أي حال الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له، للمضمون له. واضح كيفية؟ هذا هو الضمان المعروف والمألوف والمصطلح عليه عند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، عندما يقولون الضمان يعني يقصدون هذا النوع من الضمان، الضمان الذي يترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه واشتغال ذمة الضامن. واضح؟ تبرأ ذمتي وتشتغل ذمة من؟ ذمة الشيخ محمود. أنا بعد حين يسألوني أنا مدينة أقول لا أنا لست مدينة، أنا لست مدينة، من المدين؟ شيخ محمود. هذا هو الضمان المصطلح. وهناك نحو آخر من الضمان لم يشر إليه السيد رحمة الله عليه وأشار له بعض الفقهاء، ولأنه نحن منهجنا في هذا الكتاب أن نتعرض إلى ما أشار إليه السيد الخوي، لكن لا بأس بإشارة خاطفة. هناك نحو آخر من الضمان، لا بمعنى أنه تبرأ بمثل المضمون عنه، يعني ذمتي لا تبرأ، غاية الأمر الشيخ محمود يتعهد بأن يدفع على تقدير أن لا أدفع أنا، ملتفتين؟ يقول إذا ما دفع فلان أنا أضمن. وهذا السيد الخوي يشير إليه، ضمنا بعدين إشارة ضمنية، وإن كان بعض الفقهاء صرعوا عليه وحطوا إلى فروع أكثر مما أشار إليه سيد الخوئي وبشيء من الصياغة المختلفة قليلا. ما هذا واضح المسألة؟ ذاك الضمان لا تبرأ فيه ذمة المضمون عن، بل تبقى ذمته مشغولة. غاية الأمر الشيخ محمود يتعهد إلى الشيخ حسين بأن يدفع فيما لو امتنعت أنا، وعليه فالشيخ حسين في هذه الحالة لا يأتي إلى الشيخ محمود ويطالبه. التفت شيخنا؟ ليش؟ لأن أنت أول شيء تطالبني، إذا أنا امتنعت وما تأخرت تذهب إلى الشيخ محمود وتطالبه. وضحت الفكرة أو لا؟ خب خلنا نشوف. الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. لمن؟ للمضمون له. خب للمضمون له، وهو الشيخ حسين هنا. خب مسألة 848، يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن. يعتبر في الضمان الإيجاب يعني صار الضمان من العقود. قلنا أي شيء يحتاج إلى الإيجاب والقبول هو العقد. العقد هو الذي يحتاج إلى الإيجاب والقبول، أما الإيقاعات فلا تحتاج إلى إيجاب وقبول. أشرنا إلى هذا في كثير من أبواب هذا الكتاب. من يقول يعتبر فيه الإيجاب والقبول يعني ماذا؟ يعني عقد، يعني عقد. خب يعتبر يشترط في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له. يعني الضامن يقوم بالإتيان بالصيغة، يقول أنا أضمن فلانا، فهذا إيجاب. شيخ محمود يقول لشيخ حسين أنا أضمن فلانا عن المال الذي في ذمته. والقبول من المضمون له. خب من الذي يقبل؟ شيخ حسين يقول قبلت ضمانك بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ورضا الثاني بذلك. من الذي يتعهد بالدين؟ الشيخ محمود. من الذي يرضى بهذا التعهد؟ الشيخ حسين. يعني الذي يتعهد هو الضامن، الذي يتعهد هو الضامن، والذي يرضى هو المضمون له. صحيح؟ الأول هنا على تعهد الأول يعني الضامن بالدين ورضا الثاني بذلك بهذا التعهد. خب واضح هنا بعد أنه كان أشار بعض الفقهاء إلى أن عقد الضمان من العقود التي لا يتصور إجراؤها بالأفعال، ملتفتين؟ بل لابد من الأقوال، مو لأن الأفعال لا تجزي، لأنه لا يمكن أن تصورها بفعل. في الخرط أجي وآخذ وأقصد الاقتراض ولا تقصد الإقراض. أما هنا كيف تتحمل ذمتك شيئا بدون لاقب؟ أنت لا يمكنك أن تأتي بفعل خارجي إلا إذا كان أكو تفاهم وقلت لي إن شفني رفعت الكتاب فأنا أضمن. فهذا يعني أني أضمن مثلا، لو أمكن تصور مثل هذه الحالة. على أي حال والأمر سهل. خب مسألة 849، الأحواط. من هو عنده نفس طبعتي؟ هني ظاهر الكلمة مكتوبة خطأ، الأحواط الألف زائدة هذه. على أي حال إذا أحد عنده نفس طبعتي يحتاج يعدلها. الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان. الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان. العقد تارة يقع منجزا وتارة يقع معلقا. شلون منجز وشلون معلق؟ منجز شوفوا في عقد البيع، أبيعك هذا الكتاب بدينار، هذا يقال عقد منجز. وتارة أقول أبيعك هذا الكتاب بدينار إن أتى زيد في هذه الساعة، هذا يقال عقد معلق. نفسين؟ عرفتم الفرق بين التعليق والتنجيز؟ علقت وقوع البيع على مجيء زيد، علقت عقد البيع على ماذا؟ على مجيء زيد. إذا لم يأتي زيد لم يقع البيع. خب فالضمان هل لا بد من التنجيز أو يصح التعليق أيضا؟ بعض العقود لا بد فيها من التنجيز، مثل الزواج، مثل بعض العقول على أي حال لا بد فيها من التنجيز. الضمان يقول السيد الخوي من هذا النوع الأحواط اعتبار التنجيز في عقد الضمان، فالتعليق عند السيد الخوي لا يخلو عن إشكال، فالأحواط وجوبا عدم التعليق. ثم يستدرك، فهو عليه، فلو قلت أضمن، لو قال الشيخ محمود أنا أضمن فلانا، أضمن الديون التي في ذمة فلان إن دقت الساعة بعد ربع ساعة، إن دق الجرس بعد ربع ساعة، خب لاحظت وجوبا عدم الصحة هنا. ليش؟ لأن العقد وقع، عقد الضمان وقع معلقا، معلق على دق الجرس، فهذا تعليق لاحظت وجوبا أنه يفسد العقد، عقد الضمان، حتى لو كنا متيقنين. نعم، ما لا يفرق فيه، المهم ان العقد وقع معلقا. صحيح، خب الكلام هو الكلام. خب نعم، لا يبعد صحة الضمان اذا كانت عقد الضامن للدين فعليا ولكن علق اداءه على عدم اداء المضمون عنه. شوفوا شيخ محمود يقول انا اتعهد، فعلا انا اتعهد بالضمان، فينتقل فعلا المال الى ذمتي فاصير انا المطلوب، لكن لن ادفع الا اذا فلان لم يدفع، لانه هو الان بالضمان، ركزوا وياي، بعقد الضمان انتقل المال عن ذمتي وصار في ذمه الشيخ محمود، كنت انا مدينا الى الشيخ حسين بمئة دينار، فبعقد الضمان تنتقل هذه المئة دينار من ذمتي الى ذمه الشيخ محمود. صحيح، خب شيخ محمود بعقد الضمان قال انا اضمن، فينتقل المال الى ذمتي، هكذا يقول الشيخ محمود، لكن لن ادفع الا اذا امتنع الاستاذ عن الدفع. مركزين؟ فانا ان دفعت فعلا المال الان صار في ذمتي، من في ذمه الشيخ محمود، قد اتي انا وادفع وقد لا اتي وادفع، اذا لم ادفع يدفع الشيخ محمود، فعلا ذمته هي المشغوله، مو ذمتي انا، لان ذمتي الان بعقد الضمان فرقت الذمه بعد. شوف، إذا نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا، يعني انتقل المال إلى ذمة الضامن، فعليا يعني انتقل المال إلى ذمة الضامن، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه. قلنا بعد الضامن إنما يكون ضامنا إذا انتقل المال إلى ذمته بعد. خب على ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين، فيما لو لم أدفع أنا للشخص أن يطالب. مرتبين؟ خب مسألة 850، لا مو تعليق، شوف ركزي يعني، هذا مو تعليق في الواقع، العقد أقول لك فعليا الآن أنا، يقول السيد الخوئي مدين إلى الشيخ حسين، أنت أتيت وضمنت الدين الذي في ذمتي، فانتقل المال، عقد الضمان تم وانتقل المال عن ذمتي إلى ذمتك، الضمان غير معلق، ما هو المعلق؟ الأداء، ركز وياي، أداء الدين هو المعلق، قال الضمان فعلي، دفعك للمال هو المعلق على أن لا أدفع أنا. ما ركزت إلى المسألة أو لا؟ دفعك للمال شيء آخر غير الضمان، نفس الضمان تم وانتهى وانتقل المال عن ذمتي إلى ذمتك أنت. غاية الأمر دفعك للمال يا شيخ محمود، دفعك المال إلى الشيخ حسين معلق، مو الضمان معلق، دفع المال معلق على ماذا؟ على أن لا أكون أنا قد دفعت. صار الفرق واضح؟ نفس الضمان فعلي، يقول إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا، يعني أنت تعهرت الآن بالدفع، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه. العبارة فيها على أي حال شيء من التشويش، لأنها قد هذا الذي وإن كان هذا هو الظاهر الذي أردته، لكن هناك أيضا احتمال آخر للعبارة أن يكون التعهد هنا يشير إلى النحو الثاني الذي أشرنا له في أول البحث، أن هناك نحو ثاني من التعليق، عفوا نحو ثاني من الضمان، ربما هو هنا يشير إلى ذلك النحو، ربما هو بهذه العبارة يشير إلى ذلك النحو من الضمان الذي أشرنا إليه على أنه نحو ثاني من الضمان. العبارة تحتمل ذاك المعنى أيضا. خب، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين. خب، مسألة 850، هناك شروط لا بد من توافرها في الضامن والمضمون له والمضمون عنه. خلنا نشوف هذه الشروط بالنسبة إلى الضامن والمضمون له. الضامن واضح، المضمون له هو المدين، عفوا هو الدائن، المضمون له هو الدائن، المضمون عنه هو المدين. خب، الضامن والمضمون له، يعني الضامن والدائن لهما شروط يشترط فيهما البلوغ والعقل، يعني يشترط في الشيخ حسين والشيخ محمود أن يكونا بالغين عاقلين مختارين، يعني غير مكرهين على هذه المعاملة. واضح؟ تقع هذه المعاملة، هذا العقد، عقد الضمان، يقع منهما بالاختيار. وعدم السفه، أن لا يكونا سفيهين. وعدم التفليس أيضا، لكن عدم التفليس في خصوص المضمون له. من المضمون له؟ الشيخ حسين في مثالنا هو المضمون له، مو نشترط في الشيخ حسين أن لا يكون مفلسا، أما إذا كان مفلس فلا ينفذ تصرفه في مثل هذه الحالة. خب، الضامن هل نشترط فيه أن لا يكون مفلسا؟ شيخ محمود هو الضامن هنا في هذا المثال الذي نضربه في هذا الباب، شيخ محمود هو الضامن، هل نشترط أن لا يكون مفلسا أم لا؟ ظاهر عبارة السيد الخوي أننا لا نشترط، قال وعلم التفليس أيضا لكن في خصوص المضمون له. خب، وأما الضامن فيمكن أن يكون مخلصا، يقول السيد الخوي، ولا توجد مشكلة عندي، خلي يكون مخلص الضامن، الضامن خلي يكون مخلص، غاية الأمر إذا كان الضامن مخلصا، لو كان الشيخ محمود تبين أنه مخلص حينما ضمن، مو فلس بعد الضمان، لا، حينما ضمن، حين عقد الضمان كان مخلصا. خب، في مثل هذه الحالة الضمان صحيح، غاية الأمر أن المضمون له وهو الشيخ حسين لا يضرب مع الغرماء. ما أشار إليه سيد الخوي، هذا أنا أجيبه، الفقهاء أشاروا له، التفت الشيخ حسين، أنت لا تضرب مع الغرماء بل يبقى دينك إلى بعد رفع الحجر تطالب به. واضح الكيفية أم لا؟ خب، وأما في المديون وهو المضمون عنه فلا يعتبر شيء من ذلك، لا نشترط لا يصير بالغ، لا يصير عاقل، لا يصير راشد، حتى لو كان صبيا أو مجنونا أو سفيها أو مفلسا أو ما شابه ذلك، كل هذه الشروط لا كل هذه الأمور لا تضر. خب، احنا بينا النقطة يا شيخ يا شيخ حسين، يبين عليك ما انتبار حاضر، التفت. شوف، قلنا الضامن تارة يكون الكلام عن الضامن وتارة يكون الكلام عن المضمون له. من هو المضمون له في مثل هذا المثال؟ الدائن، وهو أنت، صحيح؟ نقول أنت نشترط أن لا تكون مفلسا، واضح؟ واضح؟ لأنه جيد، ليش؟ هذا تصرف مالي، أنت تنقل المال من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود، ربما أنا أوفي أفضل، هذا تصرف مالي أو لا؟ تصرف مالي أو لا؟ هو المفلس محجر، لحظة، المفلس محجر عليه أم لا؟ نعم، هذا الشيخ حسين أتى الحاكم الشرعي وحجر عليه، أتى السيد الخوي وحجر عليه، وله دين في ذمتي، إذا قبل الضمان يعني ينقل الدين من ذمتي إلى ذمة الضامن، إلى ذمة الشيخ محمود، ما هي واضح النكتة أو لا؟ إذا رفع نقل الضمان تصرف تصرفا ماليا، من قال أن الغرماء يقبلون بذلك؟ ربما أنا عند الغرماء أوفى من الشيخ محمود، تصرف مالي أو مو تصرف مالي؟ سؤال أسألكم بالله، تصرف مالي أم لا؟ الغرماء لهم نصيب في هذا الدين أم لا؟ ما الربا مستوين المسألة؟ انت خلق من الكتاب، تركوا الكتاب تماما، خلكم ويا مثالي انا. شيخ حسين له 100 دينار في ذمتي، اتى الشيخ محمود يريد ان يضمنني. خب تارة نفترض ان احد الشخصين، تارة نفترض ان الشيخ حسين مفلس وتارة نفترض ان الشيخ محمود مفلس، هل توجد مشكلة في كلا الفرضين ام لا؟ اذا افترضنا ان الشيخ حسين هو المفلس، من هو المفلس؟ الشيخ حسين وهو الدائن. واضح؟ المفلس ممنوع من التصرفات المالية، يعني يمنع ان يتصرف في امواله، هذا المحجور عليه، يعني ممنوع من التصرف في امواله. الدين الذي للمفلس في ذمتي مال ام لا؟ شيخ حسين لك مال عندي ام لا؟ اذا قبلت بالضمان تصرفت في هذا المال، تصرفت او ما تصرفت؟ قل لي، نقلت المال من ذمتي الى ذمة الشيخ محمود، تصرفت في المال ام لا؟ تقبل هذا التصرف؟ اذا انت ممنوع من هذا التصرف. واضح او لا؟ مو واضح لك شيخ محمد رضا؟ انا اسألك سؤال اجبني فقط، تصرف او مو تصرف بنقل المال؟ الدائن انا لي عفوا علي اموال الى الشيخ حسين، شيخ حسين له 100 دينار في ذمتي، انا مدين، شيخ حسين دائن. واضح هذا المقدار الحين؟ شيخ حسين دائن، هو الذي يطالبني بال100 دينار، يقال له دائن، انا يقال لي مدين. الدائن نشترط فيه ان لا يكون مفلسا في الضمان هنا، اذا اردنا، اذا اراد ان ينقل المال من ذمتي الى ذمة الضامن بقبوله، بانما يقول قبلت بالضمان، يعني نقل المال من ذمتي الى ذمة الشيخ محمود، هذا تصرف في المال. يقول سيد اخوي، اتضحت الفكرة الان؟ خب وشيخ حسين جنابك انت ممنوع من التصرفات المالية، يقول لك السيد اخوي. خب خلنا نجي لشيخ محمود، شيخ محمد رضا يقول حتى الشيخ محمود بعد ممنوع من التصرفات المالية، وايش يقول شيخ محمود؟ انت مفلس ممنوع من التصرفات المالية، هذا الكلام شيخ محمد رضا، لكن هذا مو تصرف مالي. هنا وقعت يا شيخ محمد رضا، هنا اصبت. شوف شيخ محمود ما تصرف تصرفا ماليا، وان كان تعتبره تصرف مالي، بس تصرف في امواله؟ لا. شيخ محمود يضمن وينتقل المال من ذمته الى ذمته، كما لو اقترض المفلس. المفلس لو اقترض يصح قرضه او لا يصح؟ يصح، لكن لا يضرب مع الغرماء، بل بعد ان تؤدى الديون ياتي المقرض الجديد ويطالب بديونه. هنا ايضا نقول عقد الضمان يصح، غايه الامر شيخ حسين ليس لك ان تطالب، ليس لك ان تدخل مع الغرماء الذين يطالبون الشيخ محمود بديونهم. هناك مجموعه افراد يطالبون بديونهم وحجروا على اموال الشيخ محمود ويريدون ان يقتسموها، انت يا شيخ حسين لا تدخل في ضمنهم. واضحه او مو واضحه؟ يعني الضامن يمكن ان يكون مفلسا، كتبوا، واما الضامن فيمكن ان يكون مفلسا، ولكن في هذه الحالة ليس للمضمون له أن يشارك الغرماء ويضرب معهم، أن يضرب مع الغرماء في أموال المفلس. ملكتين هذا الفارق. على أي حال أنا ما أردت أن أغوص، لكن أجبرتمونا أن ندخل في المسألة. خب فاصلة، انتهى الفرق. الآن نأتي إلى المليون. وأما المليون وهو أنا فلا يعتبر شيء من ذلك. خب المليون لا يعتبر فيه شيء من ذلك، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير. شيخ محمود رأيت طفلا صغيرا فضمنت ما عليه من الديون، عليه ديون، ضمنت أنت هذه الديون، يصح الضمان إذا قبل المضمون له، صح الضمان مع أن هذا طفل المليون، واضح؟ ما يضر لأنه مليون، أنت تريد تنقل المال من ذمة الطفل إلى ذمتك، معكم مشكلة، أهلا ومرحبا، مو كذي؟ فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح. خب مثلا 851 إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له، خب الضامن وهو الشيخ محمود دفع إلى المضمون له، إلى الشيخ حسين الأموال، دفع 100 دينار إلى من؟ إلى المضمون له، مو كذي؟ أنا في ذمتي 100 دينار إلى الشيخ حسين، ركزوا على المثال لا تغفلوا عنه، أتى الشيخ محمود وضمنها، فانتقلت الأموال من ذمتي إلى ذمة الضامن وهو الشيخ محمود. خب الضامن هنا دفع الأموال، الضامن دفع الأموال، نقول للضامن الآن يمكنك أن تأتي وتطالب المدين بالديون بالمئة دينار، بعد أن دفعت الأموال يمكنك أن تطالب المدين. يقول إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان، التفتوا إلى الشرط، إذا كان الضمان بطلبه وإلا لم يرجع. خب تارة أقول للشيخ محمود تعال اضمني، فإذا قلت له اضمني كان يقول له ادفع وسأدفع لك، ذكرتين؟ ادفع أنت إلى الشيخ حسين وأنا سأدفع لك. وتارة لا، شيخ محمود منه من نفسه يجي ويضمن ويدفع ثم يأتي ويطالبني، أقول ما يلكش عندي، ما حد أمر تدفع، طارق من جيبك هذه، أنا ما طلبت منك. هذا الفارق الجوهري بين أن أطلب وبين أن لا أطلب. إذا كان الضمان بطلبي فيمكنك أن تطالبني، لكن الضمان مو بطلبي الآن فلا يمكنك أن تطالبني. وش في شيء؟ نعم كذبين. على أي حال مسألة 852، إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن من تمام الدين، شيخ محمود أتى وضمنني، خب شيخ حسين بعد ذلك قال للشيخ محمود أبرأت ذمتك، الأموال انتقلت إلى ذمة الشيخ محمود، انتقلت المئة دينار من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود، يأتي الشيخ حسين ويقول للشيخ محمود شيخنا أبرأت ذمتك. خب الآن هل يأتي الشيخ محمود ويطالبني بالمئة دينار أم لا؟ إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته، برئت ذمة الضامن، ولا يجوز للضامن الرجوع إلى المضمون عنه، لا يرجع إليه ويطالبني. شوفوا القاعدة، هنا قاعدة يذكرها سيد الخوي في آخر المطلب، أنا بذكرها هنا حتى تشوفون التطبيقات ووضوح التطبيقات. بعد أن طلبت أنا من الشيخ محمود أن يضمن، فكل ما يغرمه الشيخ محمود أكون ضامنا له أنا، يعني بعبارة أخرى الأموال التي يدفعها الضامن يمكنه أن يطالبني بها، أما إذا لم يدفع شيء فلا يجب عليه أن يدفع له شيء. واضح المثال أم لا؟ ما يدفعه الضامن وهو أنت إذا دفعت أموال ولو دينارا واحدا فقط يمكنك أن تطالبني بهذا الدينار، أما إذا ما رفعت ولا فلت لا يمكنك أن تطالبني بشيء. وهنا الشيخ محمود أبرأ الشيخ حسين أبرأ ذمتك مو، فلا يمكنك أن تطالبني لأنك لم ترفع شيئا، مجرد التعهد لا يجب الدفع شيئين. لا ليس له أن يطالب، قلنا ليس له أن يطالب، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه. خب هذا فرع. خب وإذا أبرأ ذمته عن بعضه، شيخ محمود دفع 50 دينارا فالشيخ حسين قال أبرأت ذمتك عن 50 دينار الأخرى، إبراء ذمة مو عن كل الدين، عن نصف الدين، هنا الشيخ محمود يمكنه أن يطالبني فقط ب50 دينار، ما يطالبني ب100 دينار كاملة، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت ذمته عن هذا البعض، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار، يرجع فقط بالمقدار الذي دفعه، أما المقدار الذي لم يرفعه وأبرئت ذمته عنه فلا يطالب. خب فاصلة. وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل، شيخ حسين قال للشيخ محمود أنا أتصالح معك ادفع لي 80 دينار وأبرئ ذمتك، أنا نتصالح على أن تدفع لي مقدار أقل ونتصالح عليه بحيث يسقط المقدار المتبقي على نحو الصالح. فالشيخ محمود كم دفع؟ 80 دينار. مجدي هنا له أن يطالبني ب80 دينار فقط، ليس له أن يطالبني بال20 المتبقية أيضا. يقول وإذا صالح المضمون له الضامن، صالحه بما صالحه على ماذا؟ على المقدار الأقل، بالمقدار الأقل، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد. واضح المطلب بعد، المقدار الذي دفعه الضامن يمكنه أن يطالب به، أما المقدار الذي لم يدفعه فلا يطالب. وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له. شلون يعني؟ شيخ محمود يعلم بأن الدين الذي في ذمته هو 100 دينار. خب أتى إلى الشيخ حسين وقال له أنا أضمن هذا الدين لكن أضمنه ب70 دينار فقط، تقبل أن أضمنه؟ فينتقل من ذمة فلان إلى ذمتي، لكن تنتقل من 100 دينار وتصير 70. يقول قبلت، شيخ حسين يقبل، فيرفع الشيخ محمود 70 دينارا. هنا يمكنه أن يطالبني بال70 فقط، لا يطالبني بالأكثر لأنه لم يرفع إلا 70. وكذا الحال لو ضمن الضامن، يعني لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له، يعني المضمون له راضي وهو الشيخ حسين، فإنه في هذه الحالة لا يطالب إلا بالمقدار الذي دفعه دون المقدار الزائد. واضح؟ تطالب فقط بال70، أما ال30 المتبقية فلا تطالب بها. والضابط المعيار القاعدة أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر، الأموال التي خسرتها تطالب بها دون الزائد، المقدار الزائد لا تطالب به. ومنه يظهر من هذا الضابط الذي ذكرناه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين. الشيخ محمود أنت ضمنت أموالي أردت أن ترفعها، فسبقت الشيخ محمد رضا ودفع الديون بأكملها. متوجهين؟ في هذه الحالة أنت ليس لك أن ماذا؟ أن تطالبني بشيء. ليش؟ لأنك لم تدفع شيئا. هل دفعت شيئا أيها الضامن؟ هل دفعت شيئا؟
لا.
أتى شخص أجنبي، نقصد بالأجنبي من ليس طرفا في العقد، قلنا سابقا في العقود عندما نقول الأجنبي نقصد به الذي ليس طرفا في العقد. هنا أطراف العقد 3، شوفوا أطراف العقد 3، الضامن والمضمون عنه والمضمون له، مو كذي؟ خب كل شخص غير هؤلاء الثلاثة يقال له ماذا؟ أجنبي. شيخ محمد رضا ليس طرفا من الأطراف الثلاثة، نقول له أنت أجنبي. خب لو أتى ودفع الأموال تبرأ ذمتك فعل يا أيها الضامن، وليس لك أن تطالبني بشيء. خب ومنه يظهر أنه ليس له، يعني ليس للضامن المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين. خب مسألة 853. ما هل هنا الضمان لم يقع بطلب من الطفل، وحتى لو طلب الطفل هذا التصرف الطفل لا ولاية له في مثل هذه التصرفات. من كيف تيجي؟ على أي حال؟ تشتغل بمتى في الدين؟ من يجيب؟ والجواب واضح وقد أشرنا له. يقول الصغير لا يمكن أن يتصرف كيف تشتغل بما هو بالدين؟ هجمنا عنها. لا، انا عندي هذه الزجاجة، اتى الطفل وكسرها. يضمن. لحظة، ما عنده ولي هذا الطفل، صغير عنده اموال، ما عنده اموال، مو شغلي. على اي حال بعد بلوغه عليه ان يؤدي. مو كذي؟ ذمته اشتغلت، الاثر الوضعي اشتغال الذمة يحصل شيء. يحصل الدين على الطفل، قد يقترض له الولي. ولي الطفل يقترض الطفل ايضا. انا ابو هذا الطفل اقترضت له اموالا، له بما اني ولي عليه اقترضت له لمصلحته. ثم توفيت انا. على اي حال 100,000 طريقة لاشتغال بذمة الطفل شيخنا. على اي حال مسألة 853، عقد الضمان لازم وعليه، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له. لا الضامن وهو الشيخ محمود ولا المضمون له وهو الشيخ حسين، لا يجوز لهما فسخه، لأنه ماذا؟ عقد لازم. تفضل. سيأتي هذا معناها مو قارب المسألة.
لا،
ما يحتاج يقدر يقول أنا أشتري أضمن لك 100 على أن أدفعها لك 70 بحيث تنتقل الذمة ولا أدفع لك أكثر من 70. تبرئ الذمة بشرط يعني أن تبرئ الذمة عما لا. إذا دفع 100 في النهاية خلاص. جيد، فليكن دفع 100 هو. نعم. الطريقة الثانية 70، إنه هو بمقدار ما دفع، القاعدة بمقدار ما دفع. عقد الضمان لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له. واضح الكيفية؟ إذا عقد الضمان كعقد البيع، كما أن عقد البيع لازم، عقد الضمان لازم. خب، مسألة 854، ليش ما يصح الفسخ؟ لأنه عقد لازم بعد قلنا. خب، مسألة 854، يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره. الخيار لا يثبت سواء اشترط أم لم يشترط، كما لو قلنا خيار مجلس أو خيار مدري حيوان، أي خيار ما عدنا يقول. هنا لا يوجد خيار، يشكل عند سيد الخوي الأحوط وجوبا عدم ثبوت الخيار لا للضامن ولا للمضمون له سواء بالاشتراط أو بغيره، بل الأظهر عدمه. بعد ترك الاستشكال وأفتى بعدم ثبوت الخيار، خلافا لبعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ممن أثبت الخيار هنا للضامن أو للمضمون له في حال الاشتراط. وخلافا لبعض تلامذة السيد رحمة الله عليه، تلامذة السيد الخوئي، مو رحمة الله عليه وصل السيد الخوئي ملا للتلامذة، لأن يعني التلامذة لا زالوا أحياء، خلافا لهم حيث أثبتوا الخيار في صورة ما لو تبين فقر الضامن فإنه يثبت الخيار للمضمون له. على أي حال المسألة فيها خلاف، لكن السيد الخوئي لا يفرق، إذا كنا نحن والسيد الخوئي لا يفرق. خب، شلون؟ على رأي السيد الخوئي الشرط لا قيمة له، بعد لا يثبت خيارا. شلون يعني؟ ما انا فاهم. ايش وش المشكلة؟
هذه بالاشتراط، يعني اشترط ان يكون له خيار، لا اشترط ان ادفع لك هذا بس ترجع
لي. هذا شرط في ضمن العقد، هذا شرط في ضمن العقد. لا لا، هذا الاشكال في الضمان من جهة وجود خيار الفاسخ. ما انت فتي عيب، مو شرط. مسألة 855، إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا. الدين الذي علي إلى الشيخ حسين حال، لكن الشيخ محمود ضمنه مؤجل، ضمنه بعد قال أضمنه على أن أرفعه لك بعد سنة مثلا، فيكون الأجل للضمان لا للدين. الأجل للضمان لا للدين. خب ما هو الفرق سيدنا؟ يقول الآن نوضح الفرق. فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين حالا، ركزوا وياي، الدين الذي علي للشيخ حسين حال، واضح؟ أتى الشيخ محمود بطلب مني، قلت له اضمنني، فضمنني، لكن حينما ضمنني قال للشيخ حسين أنا أضمن الدين الذي في ذمة الأستاذ لكن على أن أدفعه بعد شهرين. خب فالشيخ حسين قبل، لكن بعد يومين، مو بعد شهرين، بعد يومين أتى الشيخ محمود وسدد الديون. خب هل له أن يطالبني الآن أو ينتظر شهرين ثم يطالبني؟ ما رواية واضحة المسألة؟ مو له أن يطالبني؟ خب يطالبني الآن أو لابد أن ينتظر شهرين؟ يقول الأجل للضمان لا للدين. فلو أسقط الضامن الأجل، الشيخ محمود أسقط الأجل ودفع وأدى الدين حالا، أداه قبل حلول أجله، فله مطالبة المضمون عنه كذلك، يعني حالا. ليش؟ لأن الدين أجل حال أساسا. وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور. إذا مات الضامن، من هو الضامن؟ شيخ محمود. إذا مات قبل انقضاء الشهرين، بعد يومين توفي مثلا، افترض، ماذا يأتي ورثته ويرفعون من تركته؟ مو يأتي ورثة الشيخ محمود ويرفعون من تركته. خب ثم يأتي الورثة ويطالبونني. هذه وضحت الكيفية؟ ما ينتظرون بعد شهرين، أول شيء يرفعون ثم يطالبونني.
لو كان للدين شيخ مو للضمان ما يصير.
بالضبط. لو كان أجلا للدين لا للضمان لما جاز لهم أن يطالبون، بل لابد أن ينتظرون إلى انقضاء الشهرين ثم يطالبون. لكن بما أنه أجل للضمان لا للدين فيجوز لهم أن يطالبوا، يجوز للورثة أن يطالبوا.
لا تطالبني
إلا إذا هذا اشترط عليه في ضمن عقد لازم، لأن هذا طلب فقط وأكثر. خب وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور فإنه يحل الدين بالنسبة، فإن الورثة يرفعون، هنا ورثة الضامن يرفعون إلى المضمون له، ولهم أن يطالبوا مباشرة، الورثة يضمنون مباشرة. ليش؟ لأنه بوفاة الضامن يحل الأجل بعد، مو كذي؟ خب مسألة 856، إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص كذلك، يعني ضمنه مؤجلا ثم أسقط الأجل وأدى الدين حالا، يعني التفتوا، الدين الذي في ذمتي إلى الشيخ حسين 100 دينار لكن أدفعها بعد سنة، جيد؟ خب أتى الشيخ محمود وضمنها، فانتقلت من ذمتي إلى ذمة من؟ إلى ذمة الشيخ محمود. ثم الشيخ محمود له أن يؤخر الدين إلى مدة سنة، أليس كذلك؟ لا، قام ودفعه بسرعة. فهل هنا له أن يطالبني أو لا بد أن ينتظر إلى سنة؟ هنا ينتظر إلى سنة. ليش؟ لأن نفس الدين مؤجل، نفس الدين مؤجل، بخلاف المثال السابق الدين حال. ميزون الفرق بين مسألة 855 و 856 في مسألة 800، نفس الفرق تماما. في مسألة 855 الدين حال، في مسألة 856 الدين مؤجل، هذا الفارق. نفس المثال لكن الدين هناك حال وهنا الدين مؤجل. يقول إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص كذلك، يعني ضمنه مؤجلا، ثم أسقط الأجل وأدى الدين حالا، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. واضح المسألة؟ وكذلك الحال. عندكم وكذا او وكذلك؟ وكذا.
لا
انت سمعت نفسي. وكذا عندكم؟ خب، لان عندنا احنا وكذل، هي من الاخطاء المطبعيه عندنا. وكذا الحال اذا مات الضامن في الاثناء فان المضمون له ياخذ المال المضمون من تركته. نفس الكلام، شوفوا الدين الذي في ذمته الى الشيخ حسين بعد سنه، ليس كذلك؟ الشيخ محمود ضمنه. خب، توفي الشيخ محمود في اليوم الثاني، هنا يجوز للشيخ حسين ان ياخذ الاموال مباشره من تركه الشيخ محمود، لا ينتظر الى مده سنه. واضح بعد؟ لانه اذا مات، لان الشيخ محمود صار مدينا بضمانه، مو كذي؟ الم يصير مدينا؟ خب، وبمجرد موت المدين يحل الاجل، قلنا سابقا. اذا حل الاجل يجب على الشيخ يجب على الورثه ان يرفعوا الى الشيخ حسين. خب، وهل يجوز للورثه ان يطالبونني؟ لا، ليس لهم ان يطالبوني. ليش؟ لأن الدين مؤجل، بعد السنة يأتون ويطالبون. خب، وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا، ولكن ليس لورثته، يعني ليس لورثة الضامن مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. خب، مسألة 857 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.